الحب ما بيننا.
الثانية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طهران تؤكد رفضها سلوك أمريكا غير البناء وتقول إنها لن تعطل البلد من أجل وعود فارغة. الملك السعودي يقول إن إيران دولة جارة ونأمل بتحقيق المحادثات الثنائية نتائج ملموسة. قوات صنعاء تحرر مناطق في مأرب وشبوة واستمرار الاحتجاجات جنوب اليمن ضد العدوان. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده تدرس بشكل جاد نتيجة المفاوضات السابقة حول الاتفاق النووي، والحكومة الجديدة ستستأنف المفاوضات. وخلال لقائه منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في نيويورك، لفت عبد اللهيان إلى أن إيران تسعى للحصول على نتيجة عملية في المفاوضات، مضيفا: لا نضيع الوقت ولا نقبل سلوك أمريكا غير البناء، ولن نعطل البلد بانتظار الوعود الفارغة المجربة سابقة. من جهته قال جوزيف بوريل إن مسؤولية أمريكا واضحة في الوصول للوضع الحالي، لكن ينبغي أن يتعاون الجميع لتحقيق النتيجة المرضية. المزيد من التفاصيل حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني في التقرير التالي:
إيران لن تضيع الوقت ولن تقبل بالسلوك غير البناء للولايات المتحدة ولن تعطل البلد بالوعود الجوفاء، سياسة كانت قد حددتها طهران وذكرت بها واشنطن والدول الأعضاء في الاتفاق النووي، وذلك خلال لقاءات وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الثنائية بنيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. عبد اللهيان وفي سياق تأكيده بأن طهران تراجع بجدية سجل المفاوضات وستستأنفها وهي تسعى لتحقيق نتيجة عملية فيها، قال خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن البلاد تعول على عمل الأطراف الأخرى وليس أقوالهم، داعيا جميع الأطراف للمساعدة في الوصول إلى نتيجة مرضية، وتابع أن الأمريكيين مخطئون بنسبة 100% إذا اعتقدوا أنهم سيحصلون على نتيجة من خلال الضغط على إيران. كما أكد عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن محادثات فيينا النووية ليست من أجل اتفاق جديد، بل لضمان عودة واشنطن الكاملة والمضمونة لالتزاماتها بموجب قرار 2231. وقال إن على أمريكا أن تدرك ذلك وأن تعلم أن كل المقايضات تمت مرة واحدة في محادثات الاتفاق النووي. وفي لقاءات أخرى مع نظرائه الأوروبيين انتقد عبد اللهيان تقاعس الترويكا الأوروبية وتجاهلها الالتزام بتعهداتها فضلا عن الوفاء بمصالح إيران بموجب الاتفاق النووي. وحول سياسة إيران الأقليمية قال وزير الخارجية الإيراني خلال اجتماع لوزراء الخارجية الذين شاركوا في قمة بغداد إن أولوية طهران هي تعزيز العلاقات مع جيرانها وتطويرها، مشددا على أهمية الحوار بين دول المنطقة، كما أكد أن لا سبيل للخروج من الأزمات وحل الخلافات سوى الدبلوماسية والحوار، فيما حذر من الوجود والتدخل الأجنبي لأنه يتعارض مع أهداف السلام والأمن في المنطقة.
انتقد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا ازدواجية أمريكا وبريطانيا على خلفية صفقة الغواصات الحربية إلى أستراليا. وقال غريب عبادي بالمؤتمر العام 65 للوكالة الدولية: من دواعي الأسف أنهم يلومون إيران لتخصيبها اليورانيوم بنسبة 60% لأغراض إنسانية وسلمية، فيما يبيعون غواصات نووية تعمل بوقود مخصب بأكثر من 90% لأستراليا. وتساءل غريب أبادي عن حقيقة التزامات واشنطن ولندن في معاهدة حظر الانتشار النووي، مطالبا الوكالة الدولية بفرض رقابتها على المواد ذات التخصيب العالي في أستراليا واطلاع مجلس الحكام على هذا الموضوع الهام. نظمت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية استعراضا كبيرا شاركت فيه مئات الزوارق التابعة للتعبئة البحرية. وحضر الاستعراض الذي جرى في مياه الخليج الفارسي لمناسبة أسبوع الدفاع المقدس قائد القوة البحرية للحرس وممثل الولي الفقيه بمحافظة هرمزغان وعدد من قادة حرس الثورة. وقال قائد المنطقة الأولى للقوة البحرية للحرس العميد غلام شاهي إنه شارك في الاستعراض الرائع أكثر من 650 زورقا إلى جانب عدد من القطع البحرية السريعة التابعة للقوة البحرية. أكد الأدميرال شهرام إيراني قائد القوة البحرية الإيرانية أن مهمة ضمان الأمن بالخليج الفارسي يقع على بحرية الجيش الإيراني، ونسيطر على المناطق التي قد يستغلها الإرهاب لاستهداف السفن. لنستمع إلى ما قاله الأدميرال شهرام إيراني قائد القوة البحرية الإيرانية بهذا الخصوص.
القوة البحرية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال فترة الدفاع المقدس استنادا إلى عقيدتها العسكرية والدينية، قد دخلت المعترك وكأول قوة عسكرية إيرانية أمنت منطقة الخطر من أجل توفير الأمن في تلك المنطقة، في منطقة بحر عمان والخليج الفارسي، وأعلننا ذلك بكل وضوح لكافة دول العالم، وقلنا بأن القوات الإيرانية في البحرية الجيش الإيراني وحدها بإمكانها أن تتواجد في هذه المنطقة، وبدأنا خطة من عدة اتجاهات. أولا بدأنا بتوفير الأمن للسفن التجارية التي كانت تدخل منطقة الخليج الفارسي، وفي سلسلة عمليات كانت لدينا الهدف الواضح هو أن يكون الممر الرئيسي بالنسبة للعدو الذي يشن الهجمات انطلاقا منها، أن نقضي على هذا الأمر. وبعد 67 يوما من بدء الحرب المفروضة على إيران، وفي عمليات سميت بالدر أو المرواريد، قد قضينا بالكامل على القوة البحرية للجيش الصدامي آنذاك باستخدام كافة القوات من القوات الخاصة والقوات البرية والبحرية، أيضا من أجل نقل هؤلاء القوات للمناطق النفطية المهمة للعدو في الخليج الفارسي، لأن هذه المناطق البحرية كانت تدر الأموال للنظام البعثي آنذاك. ونحن قمنا بعمليات مشتركة بين القوات البرية والبحرية بقيادة القوات البحرية، قضينا على الممر الحيوي للقوات البعثية.
قال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إن إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة. وفي كلمته باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عبر الاتصال المرئي، صرح الملك سلمان أن السعودية تولي في سياساتها الخارجية أهمية لتوطيد الأمن والاستقرار ودعم الحلول السلمية وتهيئة ظروف التنمية حسب قوله. واعتبر أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط عبر حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. دخل الجيش اليمني واللجان الشعبية مدينة حريب، ثاني مدينة بمأرب، وسط فرار جماعي لقوات العدوان واستسلام المئات منهم. وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية أعلنت سيطرتها على مناطق جديدة في محافظة شبوة جنوب اليمن بعد انهيار قوات الرئيس المستقيل عبد الرب منصور هادي. وقالت مصادر إن القوات اليمنية سيطرت على مناطق عدة في مديرية عسيلان عقب السيطرة على مفرق حريب بيحان. وحول تحقيق القوات اليمنية المشتركة تقدما غير مسبوق في جبهات القتال بمحافظتي شب ومأرب، استمعوا إلى التقرير التالي.
انهيارات غير مسبوقة تشهدها قوى العدوان السعودي الإماراتي في جبهات محافظتي شبوة ومأرب شرق اليمن. قوات الجيش اليمني شنت هجوما هو الأعنف على محاور القتال في شبوة، وسيطرت خلال يوم واحد على ثلاث مديريات هي بيحان وعين وعسيلان بعد معارك شديدة قتل فيها العشرات. مصادر محلية يمنية قالت إن آلاف المقاتلين فروا من بيحان إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة، وإن المئات استسلموا وانضموا للجيش واللجان الشعبية. ونفت مصادر عسكرية يمنية ما يروجه إعلام العدوان السعودي حول استعادتهم بعض المناطق في بيحان وعسيلان، وأكدت مواصلة القوات اليمنية تقدمها نحو عتق.
هذا النقطة إيش؟
هذا السلام يا حبيبي، وين رايح؟ وين جاي؟ وش عندك يا سلام؟
فضل الله،
فضل الله.
وفي مأرب حققت القوات اليمنية انتصارات ساحقة وكبيرة جدا، حيث واصلت تقدمها وسيطرت على مديرية حريب بالكامل. وتعد مدينة حريب ثاني مدينة في مأرب وذات أهمية استراتيجية بالغة لقربها من مديرية صافر مركز حقول النفط في اليمن. وحريب هي المديرية العاشرة التي تم تحريرها من أصل 14 مديرية في محافظة مأرب، وقد تقدمت القوات اليمنية وأصبحت على مشارف مديرية الجوبة بعد أن حصرت منطقة العبدية. تقدم القوات اليمنية في مأرب وشبوة يعد إنجازا كبيرا وهزيمة مدوية لتحالف العدوان السعودي، وقد اعترفت وسائل إعلام العدوان بالهزيمة وقالت إن قواتها أجرت انسحابات وصفتها بالتكتيكية، غير أن وسائل إعلام يمنية كذبت الرواية السعودية وقالت إن القبائل في أغلب مديريات شبوة ومأرب باتت ترفض التواجد الأجنبي، وإن هناك انتفاضة قبلية ضد التحالف السعودي الإماراتي في هذه المناطق، وإن تحرير عتق ومأرب أصبح قريبا جدا في ظل الانهيار غير المسبوق لقوى العدوان.
نبقى في الشأن اليمني، حيث شهدت مدينة تعز اليمنية الخاضعة لسيطرة مرتزقة العدوان إضرابا للمحال التجارية تنديدا بانهيار العملة الوطنية وتدهور الأوضاع المعيشية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل لافت. وأكد التجار اليمنيون في بيان أنه في حال لم تتجاوب حكومة هادي المنتهية ولايتها في وضع حلول ومعالجات اقتصادية فسيتم تجديد الإضراب وإعلان العصيان المدني. وشهدت عدة محافظات جنوبية خلال الأسبوعين الآخرين تظاهرات احتجاجية على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتفاقم معاناة السكان. ويعد الفساد وسوء الإدارة في مناطق سيطرة تحالف العدوان جنوب اليمن من أبرز أسباب تردي الأوضاع المعيشية هناك. دعا عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم إلى استفتاء شعبي حر للكشف عن حجم المعارضة والنظام في البحرين. واعتبر سماحة الشيخ قاسم في تغريدة أن إجراء مثل هذا التصويت في الموضوعات الخلافية بين الشعب والحكومة سيعلن حقيقة أن الحكومة في واد والشعب في واد آخر. واعتبر سماحته اشتراط السلطة إجراء حوار داخل البرلمان أمرا يدعو للسخرية، لأن البرلمان في واقع تابع للحكومة ومقيد برأي الشورى الحكومي وليس منبثقا عن الإرادة الشعبية الحرة. دمر الطيران الحربي العراقي أوكارا لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة تابعة لقضاء داقوق بمحافظة كركوك شمال البلاد. وعقب الغارة تم العثور على أحزمة ناسفة وأسطوانات غاز وعبوات ناسفة إضافة إلى معدات عسكرية متنوعة. ومن جهة أخرى أعلنت قيادة عمليات بغداد نجاح دائرة أمن العاصمة وقوة من الشرطة الاتحادية في إلقاء القبض على إرهابيين اثنين بعد كمين محكم نصب لهما في جانب الرصافة. انتقد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح موقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة حول سحب الثقة عن حكومته، واعتبره محرضا للجماهير ضد قرار البرلمان. صالح الذي نفى وجود نية لتعيين حكومة جديدة قبل موعد الانتخابات القادمة أعرب عن امتعاضه لإعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا شرعية حكومة الدبيبة، وقال أن البعثة ليس لها حق الاعتراض على مسألة داخلية. من جهته كلف اللواء المتقاعد خليفة حفتر رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرزاق الناظوري بمهام القائد العام للجيش الليبي لثلاثة أشهر، واعتبرت وسائل إعلام ليبية قرار حفتر هذا خطوة يمهد بها لخوض الانتخابات الرئاسية. حول قضية سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إليكم التقرير التالي.
دوامة الصراع والانقسامات تعصف من جديد بليبيا التي تعاني الفوضى منذ عقد من الزمن. مارد الغبار هذا تحركت رياحه بعد الانقسام الذي تلا تصويت البرلمان الليبي على حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية التي يرأسها عبد الحميد لدبيبة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة بعد أقل من 100 يوم. القرار جاء مفاجئا ومتجاوزا للجنة التحقيق التي شكلها البرلمان لاستجواب الحكومة، ومنحها أسبوعين لتقديم تقرير كامل للنظر في إمكانية استمرارها أو سحب الثقة منها، وهو ما أثار الجدل حول التصويت، وارتفعت أصوات تتحدث عن أخطاء وتزوير ما قد يعرض قرار حجب الثقة للطعن في قانونيته، خصوصا وأن النواب المعترضين أكدوا أن الحدث لا يعبر عن إرادة مجلس النواب، بل إنه يقود البلاد إلى أزمة دستورية. سريعا رد المجلس الأعلى للدولة على القرار وأعلن رفضه إجراءات البرلمان واعتبرها باطلة، وكذلك كل ما يترتب عليها لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
البوصلة اللي يعمل عليها مجلس الدولة هي بوصلة الانتخابات. نحن نرى في هدف أمامنا، هدف الموعد يقترب كل يوم، وهو هدف إجراء الانتخابات. أي عمل يشوش على هذا الهدف نحن لا نريد أن نعطيه أكبر من حجمه ولا غير ذلك.
أما لدبيبة أعلن أنه سيواصل السعي لإنقاذ الوطن ولن يلتفت للمؤامرات، وأكد عزمه على إنجاز ما جاء لأجله وحرصه على إنقاذ الوطن.
هؤلاء المعرقلون لا أستغرب، هذه حاجة بسيطة راهي جدا، جرعات الشر اللي عندهم راهم هؤلاء لا يملكونها إلا الشر، ولا يملكونها إلا تدمير هذه البلاد، ولا يملكونها إلا الحرب.
هذه الخطوة ألقت بظلالها على المشهد العام في ليبيا وفاقمت المخاوف الدولية لا سيما الأممية على مصير الانتخابات المقررة في 24 من كانون الأول ديسمبر المقبل. كما سلط تصويت مجلس النواب الضوء على التشاحن بين الفصائل والهيئات الحكومية المتنافسة الذي يعصف بجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة القائمة في ليبيا منذ 10 سنوات من خلال تعيين حكومة وإجراء انتخابات عامة.
حذر رئيس الوزراء الباكستاني من انزلاق أفغانستان إلى حرب أهلية في حال أخفقت حركة طالبان في تشكيل حكومة شاملة. إلى ذلك هددت أقلية الهزارة بقتال حركة طالبان إذا لم تفي بوعودها حول تشكيل حكومة شاملة للمكونات العرقية في أفغانستان. بهذا الخبر أحبت الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد رفضها سلوك أمريكا غير البناء وتقول أنها لم تعطل البلد من أجل وعود فارغة. الملك السعودي يقول أن إيران دولة جارة ونأمل بتحقيق المحادثات الثنائية نتائج ملموسة. وقوات صنعاء تحرر مناطق في مأرب وشبوة، واستمرار الاحتجاجات جنوب اليمن ضد العدوان. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم إلى إذاعة طهران. أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا. أيها الإخوة والأخوات، بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج التلاوة المختارة، وبعدها المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم على مدى 51 دقيقة. محاضرنا لهذه الليلة سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. برنامج أرض المقاومة يقدم لحضراتكم عند 21 دقيقة، بعد ذلك تمثيلية الإذاعة ومدتها 26 دقيقة. في تمام الساعة 2:30 تتابعون حلقة من برنامج صفحات من التاريخ، وبعد ذلك من هدي الحسين عليه السلام. بعد متابعة شيء من المراثي الحسينية، وفي تمام الساعة 2:49 نقدم لكم أحبتي الأكارم برنامج رسالة الدم ودم الرسالة. مستمعينا مستمعاتنا، في تمام الساعة 3:33 تتابعون حلقة من برنامج تاج الكرامة، وبعد ذلك تتابعون برنامج في رحاب كربلاء. نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. أحبة الذكر المبين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تلاوة القرآن الكريم أنس للنفوس وسكينة للقلوب ومسك للأرواح. تستمعون محبي كتاب الله العزيز فيما يلي إلى تلاوة زاكية منتخبة من آيات الباري البينات، وهي بصوت القارئ الشحات محمد أنور. تبدأ التلاوة المباركة من الآية 7 إلى نهاية الآية 11 من سورة الإسراء المباركة. ننصت خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
نساء من إيران. نساء من إيران قطعن أشواطا من النجاح وقدمن ما لا يقدمه الآخرون من العطاء. نساء سعين وثابرن من أجل أن يكون اسم المرأة المسلمة في إيران موازياً للموفقية والتألق. نتعرف عليهن، نواكب نشاطهن، ونسعى لأن نقدمهن للعالم الإسلامي كقدوات في مجالهن. تابعوا ذلك في برنامج نساء من إيران. نساء من إيران برنامج يأتيكم أيام الأحد صباحا في تمام الساعة 9:35 فيما يعاد لكم بثه أيام الأحد مساء في تمام الساعة 11:25 ويعاد لكم أيضا يوم الاثنين في الساعة 10:35 صباحا. نساء من إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: اهتمام المعصومين عليهم السلام بثورة الإمام الحسين عليه السلام. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد، صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا صاحب المصيبة العظمى والرزية الكبرى. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. غوثاه من ذكراك وقعة كربلا، يا أم كل حزين وحزين. لاقى الحسين بك المنون، فليتني لاقيت في مع الحسين منوني أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين. في يوم قال لنفسه من بعد ما أدى بها حق المعالي هوني أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني هذه رجالي في رضاك ذبائح إلهي هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعين ذبحوا على صدري رضيعي ظاميا وبقتلهم إياه قد فجعوا يا ليل عاشر طول حتى نودع حسين مو قبول مو قبول ليلة عاشوراء يا شباب يا ليل عاشر طول حتى نودع واشمع وداعي من اخوتي واهلي الطيبين بس هالمسية والصبح للموت ماشي وانا اروح ميسر غصبا علي بس هالمسية اخوتي عدنا ترى ضيوف بس هالمسية اخوتي عدنا ترى ضيوف وباكر يخلونا حيارة برض الطفل نشبع مذلة من بعد عزهم ترى نشوف قبل الذبح يا ريا توافتني المني ولي حي توجد نزل يا حاي على الصاحة متت يا حسين يا حاي اخوي اعداك ما بها يا محمد وحق اللي عليهم وحيوا حي وعين ما توجد نزل يا حي على الصاحة ندت يا حسين يا حي يا حي وتدرع داك ما بيهم حمية وتدرع داك ما بيها يا محمي أريد من عندك ون الساعد زينب معها عسنيت يا هالليلة طويلة طويلة ويتوادع الخل من خليل وليتوادع الخل من خليل ابن والد قرب رحيل والابن والد قرب رحيل رحيل يا بحمل وقع يا وليشيل روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال من بكى أو أبكى على مصابنا ولو واحدا كان أجره على الله يا دعب من ذرفت عيناه على مصاب جدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام حشر معنا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك منا سلام الله أبدا، ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتك سيدي أبا عبد الله. إنها ليلة عظيمة، وإن يوم عاشوراء ليوم عظيم. هذا اليوم الذي بكى على ما جرى فيه الأنبياء والمرسلون، وبكى فيه سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله. كتب الله الخلود والنصر لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهذا هو الخلود كما تشاهدونه أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات بأعينكم، وتسمعون عن هذا الخلود لأبي عبد الله الحسين. إن هذا الخلود للحسين لم يكن عمل إنسان أو عمل طائفة أو عمل مذهب معين، وإنما هو سنة إلهية جارية في هذا الكون، أن الله يكتب النصر والخلود والبقاء لكل إنسان مخلص مع الله تبارك وتعالى. إن الله له في خلقه شؤون، خلد قضية كربلاء وأبقاها عبرة وعبر مدى الأجيال، وأبقى هذه النهضة حيا، وأن علم الاجتماع علمنا أن كل شيء يؤول إلى الزوال. هنالك حوادث وقعت في التاريخ من آدم إلى يومنا هذا، وهنالك مآسي، وهنالك كوارث، وهنالك حروب مدمرة، وهنالك شهداء وضحايا أعطت الأمم وأعطت الملل وأعطت المذاهب، ولكن لم يصنع شهيد في الأمة وفي النفوس وفي الإنسانية كما صنع أبو عبد الله سيد الشهداء أبدا على الإطلاق. السيد المسيح صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه وعلى سائر الأنبياء يدعي النصارى بأنه قتل، ولكن لم يؤثر مقتله كما يزعمون فيهم كما يؤثر الإمام الحسين عليه السلام في نفوس جميع الناس. وهكذا نجد بأن هنالك عدد من الذين ضحوا وقدموا وبذلوا، ولكن لم نجد خلودا لأحد كما هو للإمام أبي عبد الله الحسين. الإمام الحسين يهز الدنيا شرقا وغربا. الإمام الحسين عليه السلام لم يكن لفئة معينة ولا لطائفة معينة. الإمام الحسين ليس إماما للشيعة وليس رمزا للشيعة، وإنما هو لكل المسلمين، وهو لكل الإنسانية، لكل البشر الأحرار، لأن صرخة الإمام الحسين ولأن صيحة الإمام ولأن دعوته من أجل المعروف ومن أجل الإصلاح ومن أجل الحق ومن أجل إغاثة المحرومين والمعذبين والمظلومين، وأنها صيحة ضد الطغاة وضد الظالمين وضد العنف وضد اللادين وضد كل شيء يبعد عن الله تبارك وتعالى. وهذه هي دعوة كل المذاهب الإسلامية وكل المسلمين، بل الإنسانية الحرة. إذن الإمام الحسين لم يكن للشيعة فقط، هو ابن بنت رسول الله، هو ابن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. والنبي يقول كما في مجمع الزوائد للهيثمي، يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وللأسف الشديد حجم الإمام ليكون محسوبا على مجموعة أو مذهب أو فئة معينة، وحرم البعض من هذه البركة الحسينية التي نفتخر بأننا قد تبنيناها وأننا سرنا خلف هذا الصوت الحسيني المدوي إلى يوم القيامة. ورب قائل يقول وما أكثر الذين يريدون أن ينالوا من هذه النهضة النزيهة، حينما يرون إلى صدى ثورة الإمام أبي عبد الله ونهضة الإمام أبي عبد الله، فيأتي بعضهم ويقول بأن إحياء نهضة الحسين وإقامة المآتم وهذا الخلود للإمام الحسين هو بدعة وليس من الدين بشيء ولا يقره الإسلام. أنا أجيب من القرآن الكريم ولا أأتي برواية في هذا الجواب. القرآن الذي يعترف به جميع المسلمين، نحتكم إلى القرآن. إننا حينما نخلد ذكرى أبي عبد الله وحينما نحتفل بذكرى أبي عبد الله إنما نتبع منهج القرآن الكريم،
وذلك أولا القرآن الكريم كتاب الله، والنبي كما ذكرت في محاضرة سابقة قررت وفقا للآيات القرآنية أن النبي لم يقل شيئا إلا من منطلق الوحي ومصدره الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي هو الذي رتب القرآن الكريم، هو الذي جعل سورة الحمد الأولى وسورة البقرة الثانية وسورة آل عمران والنساء وهكذا. والنبي هو الذي اختار الأسماء للسور، وطبعا بإيحاء من الله تبارك وتعالى. نلاحظ أن الله جل وعلا، أن القرآن يهتم بالعظماء ويريد أن يخلد أسماء العظماء، وتخليدا لهم جعل بعض السور تحمل أسماء بعض الأشخاص. فعندنا سورة آل عمران، وعندنا سورة لقمان، وسورة مريم، وسورة نوح، وسورة يونس، وسورة هود، وسورة محمد صلى الله عليه وآله. هذه السور تحمل أسماء عظماء من العظماء الذين ارتبطوا بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لماذا يسمي النبي هذه السور بأسماء هؤلاء؟ يريد أن يخلد ذكراهم، يريد أن يبين لنا بأن الذي عنده ارتباط مع الله وله موقف لابد أن يخلد ذلك الموقف. هذا واحد. ثانيا، نجد بأن القرآن الكريم يفصل في قصص بعض العظماء. مثلا نقرأ سورة يوسف عليه السلام، نجد بأن سورة كاملة باسم يوسف يفصل فيها المواقف التي قام بها يوسف عليه السلام، المحنة التي مرت به، الدور الذي قام به، وأي دور قام به نبي الله يوسف عليه السلام. هو أنه ألقي في غيابة الجب وتعرض إلى محنة، غاب عن أهله وعن أبيه، وجاء وبقي فترة في مصر، ثم تحول إلى عزيز مصر. تعرض إلى محنة حينما راودته زوجة عزيز مصر وأنجاه الله، لأنه كان يملك إرادة إلهية قوية، كان يملك إرادة تغلبت على شهواته، فخلد الله ذكر يوسف في سورة كاملة وجعلها درسا لنا جميعا. الإمام الحسين عليه السلام ماذا عمل من مواقف في يوم عاشوراء؟ كم موقف وكم موقف وكم موقف. وهل أننا إذا خلدنا قضية الإمام الحسين واحتفلنا بها نخالف منهج القرآن أم نطابق منهج القرآن الكريم؟ حينما نقرأ قضية نوح عليه السلام وجهاد نوح في سور متعددة من القرآن الكريم، إن هذا منهج لتخليد نوح. وحينما نقرأ كذلك عن أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء مجموعة يعدون بالأصابع دون العشرة. هؤلاء مؤمنون، هؤلاء صابرون، هؤلاء فروا بدينهم وأنامه الله فترة من الزمن ثم بعثهم وماتوا. هذا كل موقفهم يمجدهم الله تبارك وتعالى في سورة ويجعلهم مضرب مثل، وهذا دورهم الذي قاموا به. فإذا أراد القرآن أن يتحدث عن الإمام الحسين وعن قضية كربلاء، ماذا يتحدث وماذا يقول وكيف سيتحدث؟ وهكذا. إذن ثانيا، القرآن تحدث عن العظماء ليخلد منهجهم، ونحن تبعا للقرآن الكريم نخلد العظماء. ثالثا، نجد بأن القرآن ربطنا ببعض المواقع والمواطن التي تذكرنا بالعظماء. اللي رايح إلى بيت الله الحرام، اللي رايح إلى الحج، حينما يأتي إلى الكعبة المشرفة ويطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتي الطواف، أين يصلي ركعتي الطواف؟ يصليهما عند مقام إبراهيم الخليل. بسم الله الرحمن الرحيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم ما هو؟ مقام إبراهيم هو صخرة وقف عليها إبراهيم الخليل سلام الله عليه، وبنى الكعبة الشريفة، وآثار قدميه موجودة إلى الآن. هذا الموقف الله تبارك وتعالى أراد أن يخلده، أراد أن يربط المسلمين جميعا به بهذه البقعة الصغيرة، أراد أن نستذكر هذا الموقف والمكان. أيها الحجاج الذي يأتي إلى الكعبة ويطوف، لا بد أن يصلي عند مقام إبراهيم ليتذكر ذلك الموقف لهذا النبي العظيم. وحينما نأتي إلى كربلاء ماذا نتذكر أيها المؤمنون؟ إذا جئنا إلى كربلاء، هذه كربلاء البطولة، هذه كربلاء التضحيات، هذه كربلاء الشهادة، هذه كربلاء العز والكرامة، أريق عليها دم أعظم إنسان وهو الحسين ابن علي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحسين وإلى جانبه خيرة أهل الأرض في زمانه أبو الفضل العباس وعلي الأكبر والقاسم بن الحسن وأصحاب الإمام الحسين، الذي يقول فيهم أبو عبد الله: والله لا أعلم أصحابا كأصحابي، لا أعلم أصحابا أبر ولا أوفى من أصحابي. هذه أرض كربلاء حينما نأتي إليها ونقدسها، إنما نقتفي أثر القرآن الكريم، نقتفي أثر وخطى القرآن، ولا نشد عن ذلك، ومعاذ الله أن نخالف القرآن قيد أنمله. الله يأمرنا أن نسعى بين الصفا والمروة، وهو ركن من أركان الحج، بين الصفا والمروة. بين الصفا والمروة سعت أم إسماعيل النبي سلام الله عليه، هاجر كانت تبحث عن الماء، تنطلق من الصفا إلى المروة، وبعد المروة إلى الصفا، وهكذا تبحث عن الماء لولي من أولياء الله تبارك وتعالى. وتعال إلى أرض كربلاء، وتعال إلى الرباب وهي تبحث عن الماء إلى رضيعها هذه الليلة. تعال إلى كربلاء، كم من موقف لزينب العقيلة بين الخيام وبين جسد أبي عبد الله الحسين، بين الخيام وجسد الأئمة الأولياء الأطهار، بين الخيام وخيمة الإمام علي بن الحسين زين العابدين. إذن ثالثا، القرآن ربطنا بمواقف وأماكن الأولياء، ونحن أيضا نرتبط بهؤلاء الأولياء ونرتبط بالإمام الحسين من هذا المنطلق. رابعا، القرآن يتحدث عن خصوصيات بعض الأولياء. مثلا حينما يتحدث عن إبراهيم الخليل يقول: إن إبراهيم لحليم أواه. ويتحدث عن إسماعيل حينما طلب منه أبوه أن يذبحه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولكن الله تبارك وتعالى فدى إسماعيل بذبح عظيم، إسماعيل الذي استجاب ولم يذبح، الله تبارك وتعالى اكتفى بهذا المقدار. يصفه القرآن: إنه كان صادق الوعد. أسألك بالله، إذا أراد القرآن أن يتحدث بالتفصيل عن الإمام الحسين ماذا يتحدث؟ إذا أراد أن يتحدث عن علي الأكبر تفصيلا ماذا يتحدث؟ إذا أراد أن يتحدث